قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الذبح عند القبر. قال حدثنا يحيى بن موسى البلقي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عقر في الإسلام.
ثم أورد أبو داود كراهية الذبح عند القبر. كراهية هنا بمعنى التحريم، لا يجوز أن يذبح عند القبور. وإذا كان الذبح عند القبور لأصحاب القبور فهذا شرك بالله عز وجل، لأن الذبح عبادة، فإذا تقرب به إلى غير الله فإن ذلك حرام. وأما إذا كان يعني ليس الذبح يعني لأصحاب الأموات، وإنما يعني أريد به يعني الذبح لله عز وجل، فهو لا يجوز، هو محرم ولا يسوق، ولكن لا يقال لشرك إذا كان الذبح لله وليس لأصحاب الأموات، ولكنه ذريعة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، لأن من يذبح يعني في المكان وإن كان يريد أنه لله فإنه يؤول به الأمر لأن يكون لغير الله، يعني أن يقصد الميت وأن يذبح الميت. فالحاصل أنه لا يجوز الذبح عند القبور مطلقا، وإن كان أريد أن تقرب به إلى الميت وأنه المقصود أنه ذبح له فهذا شرك بالله عز وجل. وأما إذا لم يكن كذلك فإن هذا من البدع المحرمة التي لا تسوغ ولا تجوز. وقد أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه قال عليه قال: لا عقر في الإسلام. وكانوا يعني في الجاهلية يعملون يذبحون يعني المواشي يعني عند القبر للشخص إذا كان كريما فإنهم يذبحون عند قبره ويقولون كما أحسن إلى الناس في حياته أو كما أحسن إلى غيره في حياته فإنه كذلك بعد وفاته يعني يحسنون يعني إليه بأن يكون مطعما حيا وميتا، بأن يكون مطعما حيا وميتا. وقد جاء في الحديث أنه قال: لا عقر في الإسلام، أي هذا الذي كان يعمله الجاهلية أنه لا يسوق ولا يجوز. نعم.
قال في آخره: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.
نعم، بقرة أو شاة، يعني هذا مثال. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى البلقي.
يحيى بن موسى البلقي هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
الترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الرزاق.
هذا مثل مسجد.
نعم.
البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحابه من ستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحابه من ستة.
عن ثابت
بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحابه من ستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال يرحمه الله تعالى: باب الميت يصلى على قبره بعد حين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما وصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف.
ثم أورد أبو ذباب: الميت صلى على قبره بعد حين. يعني هذه الترجمة يعني تدل على المقصود بها أن الميت صلى على قبره بعد مدة ولو كانت طويلة. ولهذا بعض أهل العلم قال إنه يصلى على الميت ولو ما مضى عليه مدة طويلة، وبعض أهل العلم قال إنه لا يصلى عليه إلا إذا كان حديث العهد بالدفن وأن يكون قريبا، ويكون ذلك في حق من فاتته الصلاة ومن لم يصلي عليه. والحديث يعني لا يدل على أن الإنسان يصلى عليه بعد مدة طويلة، لأن هذا كما جاء في بعض الروايات يعني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: كالمودع إلى الأحياء والأموات، لأنه بعد ذلك يعني توجيه للأحياء والأموات في آخر أمره عليه الصلاة والسلام. فلا يستدل به على أنه يصلى على أصحاب القبور بعد مدة طويلة، وإنما يجعلهم في كل وقت وحين والصلاة عليه إنما تكون عند الموت عند قبل الدفن يعني في المصلى أو المكان أو المسجد. ومن فاتت الصلاة يصلي عليها عند القبر كما سبق مر بنا أنه مر بقبر رطب يعني حديث عن الدفن وصفه وراءه وصلى وصلى عليه كبر عليه أربعا. وكذلك الرجل أو المرأة الذي كان يقوم المسجد وكان دفن في الليل وقال ألا أدنتموني ثم قال دلوني على قبره فذهب وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في وقت قريب من الموت فيصلي من لم يصلي. وأما بعد تقادم الزمان ومرور الأوقات فلا يفعل ذلك فإنما يدعى للأموات والأحياء. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون من خصائصه كما جاء أنه كان مودع إلى الأحياء والأموات.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
كتابة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
يزيد بن أبي حبيب
يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الخير
عن أبي الخير وهو مرسل بن عبد الله اليزني وهو مصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عقبة بن عامر
الجهني رضي الله عنه وهو صحابي يعني سكن مصر فهو يعني مسلسل المصريين إلا قتيبة يعني كل رواة المصريون إلا قتيبة بن سعيد.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتلى أُحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وقال إنه صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وهذا يفيد أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم يعني كونه يعني صلى بعد هذه المدة وأنه كالتوديع للأحياء والأموات.
الجمع يعني إيش وجهه الأحياء؟
يعني الأحياء وخطبهم والأحياء خطبهم لأنه رجع وخطب يعني كما جاء في هذا الوقت
ورجع
لا يعني كان مودع الأحياء لأنه صلى على هؤلاء وجعلهم وهؤلاء خطبهم ويعني قال أنا فرضكم على الحوض وجاب الكلام الذي فيه يعني إشارة إلى توديعه
من هنا أخذنا الخصوصية من هذا اللفظ أخذنا الخصوصية.
اي نعم كلمة المودع
لكن صلاة واحد لوحده ولا كان مع الصحابة يقولنا بالخصوصية
ما نعلم عليه ما نعلم يعني الصحابة من هذا المعنى.
قال حدثنا الحسن بن علي
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن يحيى بن آدم
يحيى بن آدم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن المبارك
المبارك عبد الله المبارك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حيوة بن شريح
حيوة بن شريح المصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب في هذا الحديث
عن يزيد بن أبي حبيب في هذا الحديث وقد مر يعني ذكر الإسناد ومتن.
قال رحمه الله تعالى باب في البناء على القبر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال قرادة بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن زبيد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. باب في البناء على القبر
باب في البناء على القبر أي أنه لا يجوز أي أن البناء لا يجوز وأنه حرام. والبناء على القبر يعني جاءت الحديث دل على منع من هذا الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم دفن في البليان وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأن دفنه في المكان الذي مات فيه. وقد جاء أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولما مات في بنيان دفن في المكان الذي مات فيه، فيكون ذلك من خصائصه. وسبق أن ذكرت في درس سابق أن الذهبي في ترجمة ابن لهيعة ذكر يعني عندما ذكر الحديث الذي فيه لا يعني تلويثهم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، ذكر أن الدفن في البنيان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس لأحد أن يدفن في بنيان ولا أن يبنى ولا أن يبنى بناء على القبر ولا أن يبنى بناء على القبر. فإذا البناء لا يسوغ، لا يسوغ البنيان على القبور ولا دفن الموتى في بنيان، لا في مساجد ولا غير مساجد. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن قال أن يقعد على القبر، يقعد عليه كل يوم سيجلس عليه، لأن هذا فيه امتهان، امتهان للميت كل سيقعد عليه. وأن يقصص يعني يجصص لمن له جف، يعني يكون عليه هو يعني مثل الاسمنت، يعني لأنه يعني يتخذ من يعني بعض أجزاء الأرض ويحرق، ثم بعد ذلك يعني يكون يعني يتماسك ولا يعني يمضي معه الماء، فهو مثل الاسمنت يعني الجمال، فلا يجفف ولا يتمت، وإنما يوضع عليه ترابه، وينوضع عليه يعني شيء يعني حصبة وما إلى ذلك فوق التراب بحيث أنها تمنع من تطاير التراب يعني في الهواء، ويبقى يعني غير معروف القبر، لا بأس بذلك. وأما تجسير البنيان وكذلك الإسمنت الذي هو معنى التجسير، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجسر ولا يبنى عليه، يعني الورود لأن فيه امتهان، والتجسيس والبنيان لأن فيها تعظيم، يعني يكون فيها تعظيم ويكون فيه غلو. وقد ينفي عن الإطاط والتفريط، عن الغلو والجفاء، كل من الغلو والجفاء يعني ممنوعان، فلا يمتهن في الأموات في حيث يجلس عليهم ويجلس عليهم على قبورهم، ولا يعني يحصل غلو لأن يكون هناك بنيان وتعظيم يترتب عليه محاريب ويترتب عليه مفاسد.
قال حدثنا أحمد بن حنبل،
أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد المذاهب الأربعة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرزاق عن ابن جريج.
عبد الرزاق مر ذكره، هو ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
ابن الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، هو صحابي من صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال سبق أن حرم في وقته والآن يعود يتكرر، إذا كان دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من خصائصه فكيف به أبو بكر وعمر؟
أبو بكر وعمر جاءوا تبعا له، لأن الدفن موجود في القبر في الدنيا، وقد جاءوا تبعا له لأن الدفن قد وجد، فجاءوا تبعا له لأنهم يعني دفنوا استقلالا وإنما دفنوا تبعا، فالدفن من خصائصه وقد حصل له وأضيف إليه أبو بكر وعمر، ولا يكون ذلك لغيرهم.
قال حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث. قال أبو داود قال عثمان أو يزاد عليه، وزاد سليمان بن موسى أو أن يكتب عليه، ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه. قال أبو داود خفي علي من حديث مسدد حرف وأن.
ثم أورد أبو داود الحديث
جابر
نعم بطريقة أخرى، قال وأن يزاد عليه، يعني يزاد عليه تراب من غيره، يعني سيكون بذلك رفع له، وكون يرفع بأن يجلب له تراب يعلو به، فهو لا يجوز، يعني لا في بنيان ولا تراب يعلو به ويكون مشرفا. وقد مر حديث علي لا تدع قبرا مشرفا الا سويته, يعني لا يجوز ان يجعل عاليا. واما اذا كان التراب القبر هو نفسه ما زيد على شيء هذا عمل لا مانع منه, ولهذا قال ان يزاد عليه, يعني ما يزاد عليه شيء من ترابه غير ترابه,
او ان يكتب عليه
او ان يكتب عليه كذلك الكتابه لا يكتب عليه, يعني لا اسمه ولا غير اسمه, يعني لا يكتب عليه مطلقا.
قال حدثنا مسدد وعثمان بن ابي شيبه.
مسدد ابن مترهد البصري ثقه اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. وعثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج اصحابه في السته الى الترمذي والا النسائي فقد اخرج له في عمل اليوم الليل.
عن حفص بن غياث.
عن حفص بن غياث وهو ثقه اخرج اصحابه في السته.
عن ابن جريج عن سليمان بن موسى.
عن ابن جريج مر ذكره سليمان بن موسى الاشتق وهو صدوق
في حديثه بعض الدين
أخرجه
مسلم في المقدمة
وأصحاب السنة.
وعن أبي الزبير عن جابر
وقد نرى ذكرهما.
العطف على إيه؟
إيش الإسناد؟
قال حدثنا مسدس وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث.
عن سليمان بن موسى
إيه؟ وعن أبي الزبير
هذا الذي هو موسى
ابن جريج.
ابن جريج يعني يروي عن سليمان موسى وعن ابن جريج.
قال ابو داود قال عثمان او يزاد عليه وزاد سليمان بن موسى او ان يكتب عليه, ولم يذكر مسدد في حديثه او يزاد عليه. قال ابو داود خفي علي من حديث مسدد حرف وان
يعني كونها جاءت قبل يعني قبل كلمة يبنى عليه وكذا, يعني الأشياء التي مرت الثلاثة التي جاءت وأن يبنى عليه. مثال الأول إشعال
الأول من أن يقعد على القبر وأن يقصط ويبنى عليه
نافي وأن يعني فيها يعني في كلمة أن هل يعني هو قال أن هل هي إذا فيها
قضي عليه
من حديث مسدد حرف وأن, يعني فإذا جاءت وما جاءت. وهذا يدل على العناية الفائقة للعلماء لكونهم يعني حتى مثل هذه الأشياء اليسيرة السهلة والتي المعنى واضح بها وبدونها, ومع ذلك هذا كل من العناية الفائقة التي كانوا فيها بوقت الأحاديث وتدوينها. نعم.
يقول الأخ ألا يستفاد من الحديث الذي ذكرناه من قبل أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي أنه يجوز الكتاب على القبور إذا اتسعت المقبرة؟
لا ما يجوز, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد ذلك يعني بعلامة يعرفها هو. أما الكتابة يعني معناه شيء كان إعلان, كل يعني يعرف هذا الشيء وكل يعني يتعرف على هذا الشيء.
قال حدثنا الطعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.
ثم رجع ابو داود حديث ابي هريره ويتعلق بالبناء على القبور وسواء كان مسجدا او غير مسجد. قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود النصارى, جاء اليهود النصارى, لكن هنا قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فهذا يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد ويعني وتحريم البناء عليها سواء كان اتخذت مسجدا او غير مسجد, ولكنها مع كونها تتخذ مسجد اشد واعظم. والتحريم كله جاءت من السنه سواء كانت اتخذت مسجد او لم تتخذ مسجد, البناء على القبور لا يجوز.
قال حدثنا الطعنبي
عن ابي عبد الله بن مسلم يقع في وقال في ستة الا من ناجح.
عن مالك.
مالك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه هذا القادم الى اهل الاربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث اخرجه قبل في ستة.
في ابن شهاب.
شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن ابي هريرة.
عن ابي هريرة عبد
الله
بن مسيد وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية القعود على القبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
الحديث هذا ترجع بابه النهي عن كراهية الجلوس على القبر. سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه نهى أن يقعد على القبر، وهناك ذكره في البناء، وهنا ذكر يعني شيء يخص القبر، يخص الجلوس على القبر. وسيكون يعني هذا الحديث وذاك الحديث كل منهما دال على أنه لا يجوز الجلوس على القبور، وهنا فيه زيادة بيان الإثم وبيان خطورته وأنه أمر خطير. أورد حديث أبي هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جسده خير له من يقعد على قبر. ويدلنا على تحريم الجلوس على القبور لأن هذا فيه امتهان لها، والميت يحترم في حياته وعلى وفاته. الميت المسلم يحترم في حياته وعلى وفاته.
قال حدثنا مسدد عن خالد.
مسدد ما ولده خالد هو ابن عبد الله الواسطي الطحان قطع أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، والبخاري روى له مقولا وتعليقا.
عن أبي
أبو صالح السمان واسمه ذكوان ولقبه السمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
تفسير القعود بأنه لقضاء الحاجة.
هذا بعيد. أقول بعيد يعني هذا أسوأ وأسوأ إذا وجد، لكن المقصود هو ما هو عام من ذلك الذي هو الجلوس، مجرد الجلوس.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله.
ومعلوم أنه في حال الجلوس لقضاء الحاجة الإنسان يجلس على رجليه، يجلس على رجليه ويعني جسد وثيابه ما تنفس الأرض، ولكن الجلوس على يعني على القمر الذي هو كل يجلس بمقعدته على القمر هذا هو الذي يكون الثياب يعني تلي القمر، يعني أنه جلوس وليس جلوس لقضاء الحاجة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن يزيد بن جابر عن بكر بن عبيد الله قال سمعت واسلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول سمعت أبا مرثد الغنوي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
ثم رجع أبو داود حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا فيه النهي عن الجلوس على القبور، نهي عن القبور وعن الصلاة إليها، كل إنسان يعني يقصدها بالصلاة وأن يجعلها أمامه ليصلي لله عز وجل مستقبلا لها، كل ذلك لا يسوغ ولا يجوز. وعلى هذا فالجلوس مر فيه ثلاثة حديث: الحديث الأول الذي فيه الجلوس بعد التشفيق والبناء، والحديث الذي فيه ذكر الوعيد، وهذا الحديث الذي فيه النهي عن الجلوس على القبور: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال يدلنا على أن استقبالها للصلاة وقصد الصلاة وأن ذلك لا يسوغ وأنه لا يجوز. وهذا يدل على أن بعض الذين يأتون إلى هذا المسجد المبارك ويتركون الصفوف الأول وقد يأتون في واقع مبكرين ويصلون خلف القبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم متعرضون لهذا الوعيد لهذا النهي، لما وقعون في هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول نهى أن يصلى على القبور، أن يصلى إلى القبور، وهؤلاء يتعمدون الصلاة إليها فيكونون بذلك مخالفين أو واقعين فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
لو كان بين القبر وبين المصلي حاجة جدار،
ولو كان ما دام المقصود أن يتعمد أن يصلي وراء القبر ولو كان وراء حاجة،
لأن مثلا الآن الصفوف خطر العيدين وتمتد إلى جهة البقيع.
الإنسان يعني لا يتعمد الصلاة على وراء القبر ويتخير المكان الذي هو يعني مثل ما يفعل بعض الناس الذين يفعلون هذا، يأتون والمسجد خالي ويتعمدون إلى أن يأتوا إلى هذا المكان الذي يستطيعون القبر، هذا واقعي. أما الإنسان ما درع أو ما علم يعني هذا معلوم
إذا
لا 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 ناكن إذا امتد يعني الإنسان ما تعمل ما دام إنه ما تعمل يكون ألوه. أقول ما دام إنه ما تعمل مثل مثل لو كان المسجد قدام مقبرة إيش حل فيه؟
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى.
لكن الآن كلامنا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه يعني ناس يتعمدون وناس ما يتعمدون والقبر أمامهم، يعني قد يصل الإنسان مكان بعيد ما يدري أنه أن القبر أمامه. لكن بين هذا الفرق وبين الذي يأتي ويأتي خصيصا من أجل أن يحجز المكان خلف القبر ويترك الصف الأول، هذا هو خير الصفوف.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى.
عيسى عن ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة أخرج له ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن بشر بن عبيد الله.
بشر بن عبيد الله هو ثقة أخرج له
أصحابه
في الستة.
عن واثق بن الأصبع.
عن واثق بن الأصبع رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أصحابه
في الستة.
عن أبي مرثد الغنوي.
عن أبي مرثد الغنوي واسمه كناز بن حصين وهو أخرج له أصحابه أخرج له
مسلم
وأبو داود والترمذي والنسائي.
الوقوف
والحديث في صحيح مسلم هذا من حديث صحيح مسلم.
الوقوف على القبر قيام الوقوف مثل القعود
وقوف
إيه؟
لا شك يعني كل انسان يقع عليه ويقف يعني نشهد النتيجه واحده اقول كل الاهانه. ولهذا جاء سياتي في الحديث ان الانسان يمشي بالنعاس بين القبور.
وهل لقبر الكافر حرمه؟
لا ليس له حرمه الكافر لا حرمه له.
قال رحمه الله تعالى باب المشي في النعل بين القبور. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا اسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رضي الله عنه وكان اسمه في الجاهليه زحم بن معبد فهاجر الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. فقال بل انت بشير. قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة. ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبت سبتيتين ويحك ألق سبتيتين. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلعهما فرمى بهما.
ثم أورد أبو داود باب في النهج في
باب المشي في النعل بين القبور
يعني أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان القبور في حرارة شديدة في الرمضاء أو كان فيه يعني شوك يعني يتأذى به الإنسان فإنه يمشي بالنعل، ولكن يعني يكون بين القبور يعني لا يحرص على أنه لا يقع على القبر. والنهي جاء يعني حتى بين القبور يعني كما أورده أبو داود يعني في حديث بشير المخطوفي رضي الله عنه يعني يدل على أن المشي في المقبرة لا يجوز يعني بالنعل، ولكن إذا كان هناك أوية طبيعية لأن يكون الشمس حارة وفي رمضة أو يكون في شوك أو يكون يعني فيه يعني شيء يؤذي فيمكن الإنسان يعني يستعمل، لأن ارتكاب خف الضررين يعني في سبيل التخلص من الشد لما الفائدة، لأن هذا ضرر وهذا ضرر، ولكنه لا يقع على قبر الذي فيه الامتحان واضح الذي يكون فيه الامتحان واضح. أورد أبو داود حديث بشير بن خطاطية رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يماشيه يعني يمشي معه يعني يمشي ينمان ومر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا يعني أنهم سبق يعني تقدموا وجاء خير كثير بعدهم لم يدركوه يعني تقدموا على هذا الخير وجاء لقبور المسلمين وقال أدرك هؤلاء شرا كثيرا يعني أنهم لحقوه وأدركوه وصاروا أهل ذلك الخير وأما أولئك لم يبقوا إلى ذلك الخير الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام والدخول فيه يعني فماتوا على الشرك وماتوا على الكفر ففاتهم ذلك الخير وسبقوا أي يعني مووا قبل أن يأتي ذلك الخير ثم حالت منه التفاتة أن التفت فرأى رجل يمشي نحن سبتيتان ونعلان السبتيتان هما اللذاتي من الجلد قد دبغتا بهذا القرض فقال يا صاحب السبتيتين ألقيهما وليس معنى ذلك أنه خاص من السبتيتين بل جميع النعال وإنما هذا نص عن السبتيتين لأنها يعني نعلان ولعله قال السبتيتين يعني حتى أن تنبه إلى النعل الذي كان عليه ليكون يعرف أنه المقصود فقال يا صاحب السبتيتين ألقيهما يعني لا تمشي بهما فألقاهما يعني بادر إلى الامتثال لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بادر إلى الامتثال وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى امتثال ما جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحكم عام لجميع النعال وليس مقصورا بالسبتيتين يعني بعض الناس قالوا أن هذا خاص بالسبتيتين لأن فيهما ترف وفيهما يعني فقر وفيهما يعني معناه كان لهما يعني يستعملهما يعني أهل الترف هذا ليس صحيح المقصود من ذلك أن النعال مطلقة
قال حدثنا
سهل بن بكار
ثقة ربما
وهم أخرج البخاري وأبو داود والنسائي
عن الأسود بن شيبان
وهو
ثقة
أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي البخاري في المفرد ومسلم
أبو داود
والنسائي وابن ماجه عن خالد بن سمير السدوسي وهو
صدوق
يحيى قليلا أخرج البخاري في المفرد
وأبو داود والنسائي وابن ماجه
أبو داود النسائي بن ماجه
عن بشير بن
نهيك عن بشير بن نهيك هو ذكر أصحاب الجزء الستة
عن بشير
مولى رسول الله ومشهور في القطاطية وصحابي أخرج له البخاري في أبو داود وأبو داود النسائي بن ماجه
وكانت
أمه في الجاهلية زحم بن معبد
فأجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال
ما
اسمك؟ قال زحم قال بل أنت بشير يعني كان زحم هذه يعني هذا الاسم الذي هو الزحم ابن معبد قال نسوى قال زحم معبد قال بل انت بشير يعني كان ان هذا الاسم ما عجب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ادري يعني هذه الكلمه يعني ايش تدل عليه يعني من المعاني التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه ذلك الاسم
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قطعا عليهم
ثم رجع أبو داود حديث أنس بن رضي الله عنه أنه قال أن
العبد إذا
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قطعا حاله هذا فيه دلالة يعني على أنه يمشى يعني بالنعل في المقبرة وقد مر حديث صاحب السبتيتين أنه لا يمشى ولكن يجمع يمكن أن يجمع بينهما على اعتبار أن ليس يلزم أن يكون المشي بين القبور وإنما يكون المقبرة إذا كان يعني فيها فضاء والناس يمشون يعني في الفضاء حتى يصل القبور فتكون عليهم نعالهم وينصرفون عليهم نعالهم يأتون عليهم نعالهم وينصرفون عليهم نعالهم وإنما المعذور يمشوا بين القبور فإذا كانت المقبرة يعني الناس يدفنون يعني في يعني يبدأون من آخرها ثم القبور تأتي حتى يصلوا إلى الباب هذه المنطقة التي يمشون فيها هي ليس فيها قبور، يعني معناها أنهم يمشون في أرض لا قبور فيها وإن كانت في داخل المقبرة، فيكون هذا يحمل على هذا المعنى، ولا يلزم أن يكون ماشي بين القبور. وبهذا يجمع بين هذا الحديث والحديث الذي تقدم، لأن المشي لم يكن بين القبور، لأن النهي ورد عن المشي بين القبور، وهذا مشي يحمل على أنه ليس بين القبور، يعني في أماكن خالية لا قبور فيها، والقبور يعني تأتي شيئا فشيئا حتى تمتلئ المقبرة، سيكون وكذلك أيضا في البقية مثل المكان الذي كان موضوع يعني طرق يمشى فيها لا يمشى في النهاية فيها.
هذا الموضوع تعددت كثيرا.
ثم أيضا يعني فيه دليل على يعني سماع الميت، ولكن لا يدل به على السماع مطلقا، وأن كل ما يجري وكل ما يحصل فإنه يسمعه، وكل ما يجري حوله وكل ما يجري يعني بعده أن أصحاب القبور يعلمون عن ذلك. الأصل هو أن هذا من أمور الغيب التي لا يثبت منها شيء إلا بدليل، فالشيء الذي ورد فيه دليل مثل هذا ومثل كونه يعني كلم أصحاب القليل يعني في بدر وقال أنهم يسمعون، فيحمل ما هو يقتصر على ما ورد ولا يتوسع في ذلك، لأنه قال أنهم يسمعون كل شيء، لأن هذه الأمور غيب فيقتصر بها على ما ورد، وقد ورد بها لأنه يسمع طرع من عارف.
مسألة البقيع والآن وجود هذه الطرق الموضوعة في الحد بين القبور، فالأسئلة كانت هل ممكن نمشي في هذه الأماكن بني عاد فإذا أردنا أن ندخل عند القبور نخلعها؟
نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري ثقة
صدوق
صدوق في أبو داود.
عن عبد الوهاب يعني بن عطاء.
عبد الوهاب بن عطاء وهو
صدوق ربما أخطأ.
ذكر ما أخطأ أخرج له
البخاري
في خطأ على عباد مسلم أصحاب السنة.
عن سعيد عن قتادة.
عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن قتادة بن جعان السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد نرى ذكره.
قال باب في تهويد الميت من موضعه للأمر يحدث.
وش باب اللي بعده؟
هذا الباب
ولي بعده
باب في الثناء على الميت
بعده
باب في زيارة القبور.
أي وقت الحديث؟
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض.
عذابا
في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث.
عذابا في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث يعني من قبره يعني إلى مكان آخر بأن يخرج من قبره وينقل إلى مكان آخر، ولا يلزم أن يكون يعني هذا يفصل أنه يعني ينقل إلى مكان بعيد وأن يسافر به، وإنما في تحويله من مكان إلى مكان في نفس البلد لأمر أقرب ذلك، بأن يكون مثل ما جاء في هذا الدفن معه شخص يعني ما كان في نفسه من شيء، وهذا أمر يتعلق بالحي لا يتعلق بالميت. الميت كما هو معلوم بأن لها من كان منعما لا يضره من يعد بجواره، ومن كان معذبا لا ينتفع بتنعم من كان بجواره. وأمور الغيب من الأمور التي يجب الإيمان بها والتصديق، وأن المنعم منعم والمعذب معذب، وأمر لا يرجع الميت بأن ينال شيء، ولكن في نفس الحي الذي هو جابر رضي الله عنه شيء يعني، فأراد أن ينقل وأن يحول عن مكانه. وجاء أيضا في بعض يعني الآثار ما أدري عن ثبوته أنه يعني أنه كان خشيا أن يشتري السيف يعني، وأن السيف يعني قرب منه الوادي، وأن يعني خشي أن يذهب مع السيل، فإن صح فهذا يعني عدة مجيئة. وهذه أيضا يعني ما طلبت نفسه رضي الله عنه كما في الحديث الذي معنا أن يكون مع ذلك الشخص الذي معه في قبره، فهو من أمر يرجع إلى الحي وليس إلى الميت.
فأخذته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كنا في لحيته مما يلي
الفرح. يعني بعد ستة أشهر أخرجه ورآه كذا كان على حالته التي دفن عليها، لم يتغير منه شيء إلا شعرات يعني من جهة الأرض من لحيته مما يلي الأرض. وهذا يدلنا على يعني أن الميت أو أن بعض الأموات قد يبقى في قبره مدة طويلة ما تأكله الأرض، ولكن لا يبقى لأن الشهداء لا تأكلهم الأرض، لأن هذا حصل بعد ستة أشهر، والله أعلم ما يكون في المستقبل. وأمر رسول أنه الأنبياء فإن الأرض لا تأكل أجسامهم كما قد جاء ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوقائع التي تحصل مثل هذه الواقعة فلا يستدل بها على أن من كان كذلك أنه لا تأكله الأرض، لأن هذه فترة معينة والله أعلم بما يجري بعد هذه الفترة وبعد ذلك مع تقادم الزمان. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة.
حماد بن زيد
ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة.
عن سعيد بن يزيد.
عن سعيد بن يزيد وهو
ثقة
أخرجه أصحابه كتب الستة.
عن أبي
نضرة. عن أبي نضرة وهو مالك المنذر بن مالك بن قطعة هو ثقة أخرج له.
البخاري
تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة.
عن جابر.
عن جابر رضي الله عنه وقد مرضيكه. الباب الذي بعده.
باب في الثناء على الميت. قال حدثنا حفص بن عمر
قال ابن جاز والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. هذا السؤال صاحب يلح عليه في شيء من الغرابه. رجل ساكن في بيت يعني وينام ثم يستيقظ واذا بداب ينام معه دائما بجواره، انتقل من هذا البيت الى بيت جديد فنام وجاءه الداب معه، فماذا يعمل؟
اذا كان الواقع يعني كما يقول صحيح فان عليه ان يحذره وينذره، ويعني اذا لم يذهب عنه بعد ثلاث فانه يقتله كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في الثناء على الميت. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجب، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجب، ثم قال: إن بعضكم على بعض شهداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الثناء على الميت. ثناء الناس على الميت بالخير يرجى معه أن يكون كذلك، وأن يكون ممن وفقه الله عز وجل، ولكنه لا يقطع له بجنة. وثناء ولطف الناس لشخص بسوء يخشى عليه أن يكون كذلك، ولكنه لا يقطع له بشيء، لأن ذلك من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم مروا بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ثم قال: أنتم شهداء الله، أنتم شهداء الله،
إن بعضكم على بعض شهداء،
إن بعضكم على بعض شهداء. يعني أن تلك الشهادة التي شهدوها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال وجبت، ومعنى ذلك أن هذه الشهادة يعني لها شأن ولها منزلة، وأن الذي أثنوا عليه يكون من أهل الخير، والذي أثنوا عليه شرا يكون من أهل الشر. وهذا الذي حصل بين يديه صلى الله عليه وسلم الأمر فيه واضح، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الذي أثنى عليه وجبت له الجنة وذاك الذي أثنى عليه شرا وجبت له النار. لكن هذا لا يعني أن كل من يثنى عليه يكون كذلك بالخير أو بالشر، يعني لا يدل على أن كل من يثنى عليه بالخير يكون تجب له الجنة ومن يثنى عليه بالشر يجب له النار، فإن العلم عند الله عز وجل. لكن الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت، هذا أمره ورث، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وأيده وقال وجبت. وأما غيره وكون الناس يثنون على أحد بخير ويثنون أو يثنون بشر لا يقال أنه وجبت له الجنة أو وجبت له النار، وإنما قل يرجع له، يرجع المحسن ويخاف على المسيء، يرجع المحسن ويخاف على المسيء. ومما يوضح يعني هذا المعنى أنه قد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح أن رجلا كان في إحدى الغزوات كان أدرى بلاء عظيما في الجهاد في سبيل الله وأثنوا عليه ثناء عظيما، وأنه ما ترك يعني شيء في نكاية بالعدو إلا وعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار، هو من أهل النار، ومع ذلك شهدوا له يعني بالعمل العظيم وبالجهد العظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، فصار على خلاف يعني ذلك الشيء الذي ظهر لهم منه. وقد التزم أو قال أحد الصحابة أنا آتيكم بخبره، فصار يتابعه إذا أسرع أسرع وإذا تأخر تأخر حتى أصيب يعني بشيء من أعصابه يوم يده، فجزع وقتل نفسه فجعل أصل السيف على الأرض وذبابته أو رأسه على قدره على صدره فتحامل عليه فقتل نفسه. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذن هذا الذي حصل منه ثناء يعني أو منهم ثناء عليه الرسول قال وجبت، هذا لا شك وجبت له بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ولكن غيره ممن يحصل ثناء عليه سواء كان في زمن الصحابة أو بعد زمن الصحابة لا يقطع له بجنة ولا نار، ولكنه يرجى المحسن ويخاف على المسيء. ومما يوضح هذا المعنى أيضا أنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما ذلك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. توشكون ومعنى توشكون أن تقربون، يعني ما هو شيء محقق وإنما يعني شيء مقارب، يعني معناه أنه لا يجزم به، يعني قول توشكون أن تعلموا يعني يدل على أن المسألة ما فيها جهل. وعلى هذا فإن من أثني عليه خيرا يرجى له خير ويرجى له الثواب العظيم من الله، ومن أثنى عليه شرا يخشى عليه. والعلم بالحقائق إنما هو عند الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا حفص بن عمر،
حفص بن عمر ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة،
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن إبراهيم بن عامر،
عن إبراهيم بن عامر وهو
ثقة
أخرجه أبو داود
والنسائي. عن عامر بن سعد،
عن عامر بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
هذا مقبول
أخرجه مسلم. عامر بن سعد عامر بن
البجلي،
البجلي مش عامر بن سعد بن عبد، عامر بن سعد البجلي وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشهر الصحابة الحديثة على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.